أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير أمين وحي رب العالمين، أمين الله على رسله محمد وعلى آله أمناء الوحي وخزنته. كنا في صدد استعراض الروايات نعم، نعم، الرواية الصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال: أليس كان من نيتي أن يكبر؟ قلت: نعم. قال: فليمضي في صلاته. نعم، هي مرتبطة بمصباح الفقيه. قال: فليمضي في صلاته. المرحوم غرض الهمداني في مصباح الفقيه كما ذكرت أنه هو إنصافا بحث الطهارة وبحث الصلاة عنده، بعد كتب بأسلوب مرتب منظم مملوء نكات صناعية أصولية ومملوء نكات صناعية فقهية، ومعروف لدى عمالقة النجف رحمهم الله الذين أدركناهم ومضوا أن أصول المدرسة الأصولية للميرزا الكبير صاحب فتوى التبغ أو فتوى التنباكو، معروف على كل أنه الحوزة التدريسية في سامراء للميرزا الكبير، طبعا كان في النجف ثم انتقل إلى سامراء، خرجت يعني كانت ذات امتياز خاص، أغلب اللي تخرجوا عشرات 70-80 المهم أغلب اللي تخرجوا في من حوزة التدريسية أسود العلم، أصبحوا الميزة النوري أحدهم، السيد حسن الصدر أحدهم، السيد إسماعيل الصدر صاحب الكفاية، السيد اليزدي، السيد محمد الفشاركي، أغرض الهمداني، اثنين طبعا أغرض الهمداني أماد، واثنين فحول واثنين فقيهين، لكن أحدهما تختص بالجانب العقائدي. على كل حوزة التدريسية أخرجت فحول، ونمط تدريسه ما كان إلقاء، ما كان إلقاء، إنما نمط تدريسه اليومي الرسمي في درس الفقه ودرس الأصول كان عبارة عن ورشة عمل، ويستمر كل درس ساعتين، يعني يثير المسألة ثم يستمع المداولات من الحضار أو مصادر دي النكتة، يقلبها يقولبها، يدير ورشة عمل علمي طيلة حياة تدريسه، ذاك معروف بحثه بالبحث السامرائي، المقصود منه هو هذا المطلب، بحث عبارة عن ورشة عمل. المرحوم النراقي مذكور في ترجمته في روضات الجنات وغيره من الكتب، طيلة حياة تدريسه كان بهذا النمط، ورشة عمل، يعني بين إلقاء وبين تحفيز الحضار المشاركة والمداولة والإثارة وتتبع المصادر، يعني طريقة عقل جمعي، عمل جمعي بإدارة علمية. هذا يعبر عنه في الاصطلاح الحوزات عندنا، يعبر عنه بالبحث الكومباني، يعني مشاركي باللغة اللاتينية، كومباني يعني مشاركة، شركة، شراكة، يعني عبارة أو عبارة أخرى الآن ورشة عمل. طبعا يريد له شرائط لكي يتم ينجز مثل هذا النهج، بس هذا مفيد عجيب غريب، وطالسنا عند كبار أكابر وكيفية إدارتهم مثل الجلسات، ولو كانوا عندهم جلسات خاصة بهالطريقة، لكن العجيب في الميزة الكبير كان يدير كل الدرس الحضور مع الكل بورشة عمل، إثارة، بنظم. عادة أقل تقدير زمن يقولون لدرسه، الدرس الواحد له ساعتين، وكثيرا ما ساعتين ونص، وكثيرا ما ثلاث ساعات، يعني هاي درس بس الفقه، ودرس فقط الأصول أيضا كذلك ساعتين ونص، ساعتين، ساعتين ونص، ثلاث ساعات، وكثيرا ما يعجزون الأخوة الحضور وكذا، معناه في فاصل بين الدرسين، يوعزون لخادم المدرسة أن يؤذن أو يبدأ في تواشيح الأذان قبل نص ساعة من الأذان، إيهاما للسيد على أساس يعطل ينهي البحث، يعني يتعبون كثيرا ما من القبيل. على كل المزاح كان موجود. فعلى أي تقدير هذا طريقة نمط من البحث النراقي رحمة الله عليه كان عنده. أغرض الهمداني نرجع إليه، هذه فوائد نكات يستفيد منها الأخوة. أغرض الهمداني في كتاب مصباح الفقيه يذكرون أنه هو مجسد ومطبق للمدرسة الأصولية والصناعية عند الميرزا الكبير. يعني الكثير كانوا يعتقدون بعلمية الميرزا الكبير جدا في مدرسته هذه. ها على كل هذا المطلب موجود في كتاب مصباح الفقيه، باب الطهارة، باب الصلاة. فإذا أراد الباحث أن يرتب بحثه في الطهارة وفي الصلاة، يوازن نفسه مع ما هو في مصباح الفقيه. كثيرا ما كتب من بعد مصباح الفقيه وغيره متأثر كل جدا بالهيكلة الصناعية الموجودة عند مصباح الفقيه في الطهارة والصلاة. أصلا مثلا من باب المثال، الدورة الأولى للسيد الخوئي رحمة الله عليه اللي كان يحضرها 10 أنفار فقط، كلهم توفوا، 10 أنفار، وهم الذين كتبوا مع السيد الخوئي تعليقة على العروة، يعني كانوا أقصد الجلسة التي اعتمد عليها السيد الخوئي في كتابة حاشية على العروة. حاشية على العروة الأولى للسيد الخوئي هي بنيان العلمي. كان تدريس السيد الخوئي في الدورة الأولى الأصولية والفقه، لما كان يدرسه درس الفقه الطهارة والصلاة كله على متن مصباح الفقيه لغرض الهمداني، يعني كان يقرر مطالب ويعنون مطالب ويذكر مطالب مصباح الفقيه لغرض الهمداني، ثم ينقض يبرم شيء آخر. في البداية يستعرض كل كلام من أغرض الهمداني. هاي الدورة الأصول الفقهية الأولى للسيد الخوئي كان في الفقه كان يقرر كتاب وكلام أغرض الأمانة ثم ينقض ويبرم ويعني يبين المختار لديه. المقصود هذا كتاب قيم. الدورة الثانية في الطهارة والصلاة، الدورات الأخرى الفقهية للسيدخوي في الطهارة والصلاة جعلها على العروة وكذا. فكثير بعبارة أخرى خلاصة، كثير من النكات التي موجود في شرح العروة المقرر للسيدخوي رحمة الله عليه كثيرا ما البنية مبنية على ما هيكله أغرض الهمداني. هذا ما سمعناه من 2 أو 3 أو 4 من أدركناهم من 10 الذين توفوا، كلهم ظاهرا ما موجود منهم واحد، 10 كلهم توفوا اللي حضروا الدورة الأولى للسيد الخوي، وبه قامت يعني البنية العلمية للسيد الخوي. على أي حال، فكتاب أغرض الهمداني مفيد، هاي المقصود سكل هالجر عر لبيان هذه النكتة. هذا تاريخ علمي مفيد واحد يستفيد عنده. أي فعلى أي تقدير، أغرض الهمداني سكل هالمقدمة هذه المقتل على قولتنا الوصول لدي النكتة. أغرض الهمداني في مصباح الفقيه عند لفتات صافا صناعية فقهية تحفة، وإن كنت ذكرت لكم أنا ما عندي انشداد إلى أغرضها، ما كان انشداد السيد الخوئي والسيد محمد الروحاني وغيرهم من الكبار، لكن انصافا في نكات تحفة. من ضمن النكات التحفة اللي ترتبط بروايتنا الآن عند أغرضة الهمداني هذا المطلب، وهو عند أن معنى قاعدة التجاوز والفراغ يفسر تفسير لطيف. قاعدة التجاوز والفراغ إماريتها من أين؟ مرتبطة بهذه الرواية. يقول إماريتها مقررة وثابتة حتى لموارد علم المكلف بأنه سهى. تعلمون مبنى السيرخوي لا يجري قاعدة التجاوز والفراغ إذا علم أنه سهى، علم أنه غافل، فكرة سارح، بل يشترط السيرخوي ماذا؟ يشترط بأنه إجراء قاعدة التجاوز والفراغ شرطها أن تشك أنك سهوت أو لم تسهو. السيد الخوي هكذا يشتغل. خب بأي شيء يتمسك السيد الخوي في قاعدة التجاوز والفراغ؟ يتمسك ب لأنك حينما كنت تتوضأ أو عندما كنت تعمل أذكر منك حينما تشك، فيقول واضح هذا التعليل بعد، أذكر منك حينما تشك، أذكر منك حينما تشك، فيدل على ماذا؟ يدل حينئذ على هذا المطلب، وهو أنه لم يكن ساهي. فإذا علم أنه سهى وغفل، علم أنه سهى مو علم أنه ترك، علم أن ذهنه شرد، يعني أتى بالفعل لما يأتي مشكوك، مو سهى بمعنى ترك العمل، سهى يعني ذهن شارد، كان ذهن شارد غافل أو جاهل أو فلان، هو يجهل الحكم مفترض، ولا تلازم بين جهل الحكم والعلم بترك الفعل، يعني قد يكون لأنه جاهل الحكم أتى به من باب العادة من باب الاستحباب فلان. فلذا لا يجري السيد لا يجري قاعدة التجاوز والفراق إذا علم أنه سهى. يشترط في جريان قاعدة التجاوز والفراق يشترط ماذا؟ شك في السهو، علاوة على شك في العمل شكه ماذا؟ في السهو. أما يشك في العمل في الترك وعدم الترك ويعلم بالسهو فلا. تمسكا بهذا التعليل بينما أغرض الهمداني هنا بيت القصيد، أغرض الهمداني يفسر الأذكرية والتعليل بتفسير رائع انصافا. ما هو التفسير الذي يفسره به؟ يقول المراد من لأنك حينما تتوضأ أذكر منك حينما تشك، أو حينما تعمل أذكر منك حينما تشك، هذه الأذكرية وهذا الذكر المراد به شيء آخر. ما المراد به؟ يقول المراد به العلم الإجمالي المركوز الملفوف في الارتكاز في العقل الباطن في الخزانة في خزانة الذاكرة. المقصود من العلم الإجمالي غير العلم الإجمالي باصطلاح علم الأصول المعروف. العلم الإجمالي المراد به يعني العلم المرتكز. أحد معاني استعمال العلم الإجمالي، وهذا استعمال فلسفي بعد وعقلي، الفلاسفة والمتكلمون يعني أبحاث أصحاب بحوث المعارف عندما يعبرون إجمال مرادهم هذا. هذا شنو فرقه عن العلم الإجمالي؟ يعني تارة إنسان مثلا نفترض سورة الحمد أنت حافظنها، حفظك لسورة الحمد علم مودع في خزانة عقلك الباطن، ما أن الإرادة لديك والعزم يقرر قراءتها مثل الدقمة مثل الحبة مثل مفتاح فتحته هو يشتغل تلقائيا، ملفه موجود لأن في خزانة العقل الباطن. هذا العلم الموجود المركوز هذا هو اللي حسب كلام أغرض الهمداني، وكلامه صحيح ومتين وسديد وتبنيناه. هذا العلم أذكر من شكك بعد العمل، لأنك حينما تتوضأ أذكر منك، لأن هذا العلم قاعد يشتغل يعطي أوامر، وإن كان صفحة ذهنك في سهو وشرود ذهني، إلا أن تلقائيا هذا الملف ما دام أنه محفوظ يشتغل، لأنك حينما تشك حينما عفوا تتوضأ أذكر منك حينما تشك. فالمقصود من الأذكرية هذا العلم، ليس المقصود من الأذكرية يعني صفحة الخاطر التفصيلية تلفزيون النفس، ليس المراد من هذا. وهذا بيان بديع من أغرض الهمداني، هذه نكتة لطيفة. لذلك هو يجري قاعدة تجاوز وقاعدة فراغ حتى مع العلم بالسهو بهاللحظة. هنا لاحظ سبحان الله، هذه الصحيحة تشير لنفس النكتة التي فسر قاعدة تجاوز أغرض الهمداني إليه. لاحظوا ماذا يقول عليه السلام، قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال أليس كان من نيته أن يكبر؟ نيته يعني شنو؟ يعني برنامج موجود في الإرادة الإجمالية. أو عزله هو مثل داس دقمة. قلت نعم. قال فليمضي في صلاته. قاعد تجاوزية فهم يمضي. نكتة قاعد تجاوزية يعني العلم المركوز. هذه الصحيحة سبحان الله نص في تفسير الذي ادعاه عارض الهمداني من المراد من العلم الأذكري التي يعتمد عليها. وهذه الصحيحة في تكبيرة الإحرام صحيحة الحلبي تفسير متين. ونكتب لذلك هنا الإمام عليه السلام يقول فليمضي، يعني هذا الشك مو عنده يقين بأنه ترك التكبيرة. ومر أن هذا الاحتمال بينه وأبداه الأئمة عليه السلام مقابل أسئلة الرواة أنه يفرض ترك التكبيرة، فترك التكبيرة يتعاطى الإمام عليه السلام هذا الفرض من الراوي السائل بنحو أعم من أنه متيقن أو شاك أو قوي الاحتمال لديه. كثيرا ما لأن عموم المكلفين يسأل عن شيء يفرض لك كأنما أمر مسلم، بس هو مو مراد أنه يقينا هكذا حصل، يحتمل بقوة أنه هكذا حصل. فواحد لازم يلتفت في كيفية الجواب. يفرضون المحتمل قويا بمنزلة المفروض عساس يراعون مثلا الآثار وكذا. إذن هذا تفسير الرواية لا تعارض. إذن هذه الرواية كبقية الروايات التي مضت لا تعارض مقتضى القاعدة الأولية. الرواية التي بعد موثقة أبي بصير. موثقة أبي بصير أيضا في نفس أبواب تكبيرة الإحرام الباب الثاني. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر. عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال عليه السلام إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر، وإن ركع فليمضي في صلاته. خبايا كان يفصل بين ركوع وعدم الركوع. هذه رواية بعضهم قد يجعلها معارضة أو معرض أو يطرحها، لا تصل النوبة للطرح ولا المعارضة. هذه الرواية كما مر محمولة على ما ذكرنا، لأن الركوع في عادة المكلفين يكبر الإنسان قبله، فيكون تكبير للركوع بمثابة تكبيرة افتتاح وإحرام كما مر، لأن تكبيرة الافتتاح والإحرام ليست أكثر من تكبيرة نوى أنها من الصلاة، وهي أول تكبيرة يأتي بها هو تكبيرة الإحرام. غاية الأمر هو أخطأ ركع بعدها مباشرة ظنا منه أن في تكبيرة قبل ذلك، فتكبيرة الركوع ما هويا هو النكتة الثبوتية اللي ذكرناها بحسب الأدلة. تكبيرة الركوع التي نوى بها الركوع ما هويا تقع تكبيرة إحرام، إن لم تكن قبلها تكبيرة. هذا أمر ما هوي ثبوتي مر بنا تحريره بحسب الرواية، وهو مبنى المتقدمين، لأنه ليس هناك فاصل ما هوي بين تكبيرة الركوع وتكبيرة الإحرام، كل منها ينويها أنها من الصلاة. هذه افتتح ابتدأ بها، غاية الأمر تلك يفتتح بها مجموع الصلاة بداية الصلاة، وهذه يبتدئ بها مقطع الركوع، ما هي واحدة. فهنا إذن عليه السلام يقول يفصل بين الركوع وبين قبل الركوع بهذا اللحاظ. لأنه إذا ذكر بعد القراءة أثناء القراءة قبل الركوع المفروض يعيد، ولم يكبر تكبيرة الركوع المفروض يعيد لكي تصح منه القراءة وتذكره في أثناء القراءة المفروض أو قبل الركوع، بخلاف ما إذا تذكر بعد الركوع يكون قد أتى بتكبيرة الركوع والركوع التي وتكبيرة الركوع قد وقعت تكبيرة إحرام، وبالتالي انعقدت صلاته وإن لم يأتي بوظيفة القراءة. أو أنه غاية الأمر يحمل أنه شاك من العنوان المجرد، فلا تنافي مقتضى القاعدة التي مرت. أيضا صحيحة ابن أبي نصر البزنطي، هذه الصحيحة أيضا موجودة في، لا هذه موجودة في الباب الثالث من أبواب تكبيرة الإحرام في الوسائل. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال أجزأه. هاي بعد نصف المطلوب اللي ذكرناه، ولا هو مبنى القدماء. رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر الركوع فقال أجزأه، هذا نفس تكبيرة الركوع انعقدت صلاته، لأن لو انعقدت انعقدت مو انعقشته ولا انعقصت بل انعقدت صلاته. غاية الأمر بدي يقرأ الآن ويأتي بالفاتحة، لأن تكبيرة الركوع هي بنفسها عاقدة. شبيه الآن واحد في المحرم مسجد الشجرة كان يظن بأنه لبى وما لبى، كان يظن أنه ماذا لبى التلبية الواجب لعقد الإحرام، هو في الواقع ما لبى. بعد ذلك شاف الحجاج يلبون التلبيات مستحبة، قال يلا أن أقوم بهذا المستحب، لبيك اللهم لبيك. ينعقد إحرام ولا ما ينعقد؟ ينعقد. هنا وهي مستحبة وليكون، بس هي عاقدة، هي هذه نواها تلبية مستحبة لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة، تلقائيا تقع عاقدة تكون. لذلك عندنا في روايات الإحرام نفس النكتة نفس المطلب، قال لي تركت، الراوي يسأل الإمام تركت التلبية، قال لي زين وانت ماشي ما شفت الناس يلبون لبيت؟ قال ليش لبي؟ قال هذا وخلص. وهي التلبية أكثر من هذا، شنو تلبية لأجل عمرة أو من العمرة أو من كذا، من هو التلبية عاقدة، سنواها مستحبة ونواها واجبة ونواها هذه مثل قصد الوجه وقصد التمييز شبيه المطلب. ما هي هي هي. لذلك هذه نص الرواية في المدعى ومخلق القاعدة، رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر الركوع فقال أجزأه. الرواية الأخرى صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فالرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال لا، بل يعيد صلاة إذا حفظ أنه لم يكبر. هذه لا تعارض ما سبق، لأنه إذا ذكر وكبر الركوع وذكر لابد يعيد، يعني ماذا يعيد؟ يعني يعيد القراءة، لأنه ما قرأه قبل تكبيرة الركوع من قراءة لا يعتد بها لأنه وقعت قبل الصلاة. الآن حيث كبر الركوع يعيد، أن يعيد القراءة طبعا وإن عقدت هي كصلاة، لكن لابد أن يعيد القراءة والحمد والسورة، لأن الحمد والسورة اللتان قد أتى بهما قبل تكبيرة الركوع لم تقعا داخل الصلاة بل لحظة. أو يحمل على الشك أو شيء آخر، ولا ما ينافي هذا البيان هذا المطلب. هذا كله إذن في تكبيرة الإحرام إذن حسب مقتضى القاعدة كما مر. من باب التأييد هناك رواية أخرى في أبواب تكبيرة الإحرام الباب الرابع، صحيح مصحح معاوية بن شريح، تأييد وليس استدلال، تأييد صناعيا شرحنا معناه سابقا، الفقهاء هاتين يعبرون أن معاضد أقوى من المؤيد، المؤيد أو التأييد أدنى من المعاضد، والمعاضد أدنى من الدليل والشاهد، ثلاث درجات في اصطلاح الفقهاء، دليل شاهد معاضد مؤيد. أسأل باب من الفائدة، شنو فائدة لأن هذه أمور إذا واحد إذا يمشي عليها يمر عنها عبورا سطحيا ما ينبغي لأهل الفضيلة، يجب أن يتنمروا في هذه النقاط كما بينه الأعلام. الدليل واضح يعتمد عليه مستقل فلان فلان المجرى. أما المعاضد فهو دون الدليل، والمؤيد هم دون المعاضد، المعاضد شوي وسط، بس ماذا يعني وسطيته في الصناعة الفقهية، صناعة الفقهية أو في علوم الدين، ولما يتمسك به إن لم يكن دليل مستقل، وما معنى التأييد، التأييد بعد هذا أدنى وأدنى من المعاضد، لماذا يأتون بمؤيدات، وهل شغل الفقهاء أو علماء العلوم الدينية حشو علمي؟ لا حاشاهم، ليس حشو نكتته. إذن شنو نكتته العلمية، فائدة العلمية ما هي؟ البعض يقول هذا استحسان استئناس، كل استحسانات. لا يا أخي التفت، شنو النكتة؟ تأييد لماذا؟ مو قصة استحسان، التأييد فائدته فائدة علمية، مو بناءك هكذا، فائدة علمية صناعية. لماذا يكثر الفقهاء من المؤيدات؟ ما يعتمدوا عليها مستقلا ولا حتى كذا جمعا، لكن مع ذلك يحشون يكثرون في أبواب الفقه منها. لماذا؟ لماذا؟ لأجل ها فائدة علمية عظيمة أكو في المؤيدات. ما هي الفائدة؟ فائدة صناعية. ما هي؟ إثبات الإمكان. عجيب، وهذا له أهمية طبعا. إثبات الإمكان، شنو إذا الوقت مضى وإحنا نريد نحكي هواي، إذن ذكروني وأنسوني وتناسوا وننسى ونتناسى غدا هاي النكتة إذا أحببتموها طويلة ومفيدة. وصلى الله على محمد وعلى آله.